الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا. تفرد بالعظمة والجلال وتوحد في الملك والتدبير، وهو الغني الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمع تقصيرنا بحقه سبحانه ما يزال يغذينا بنعمه ويمن علينا بفضله وكرمه، يطعمنا ويسقينا ويسترنا ويؤوينا ومن كل خير يعطينا، وهو الرزاق الرازق العليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله، علم أن رزقه بيد خالقه فكان أغنى الناس عما في أيدي الناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته واعبدوا ربكم واشكروا له، فبالشكر تزيد النعم. أيها الإخوة المؤمنون، تابع الجميع ما صدر من قرارات تتعلق ببعض المزايا والبدلات، وصار هذا حديث كثير من الناس في المجالس والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي في الشبكات، ولنا مع ذلك أيها الإخوة بعض الوقفات. أولاً، رزقنا مقدر ومكتوب، ونحن في بطون أمهاتنا. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع. أول هذه الأربع برزقه وأجله، وشقي أو سعيد. واعلم أيها المؤمن أن من لوازم مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة المسلم في باب الرزق أن كل خير وكل رزق يقدره الله للعبد لا يمكن أن يخطئه، ويستحيل أن يصيب غيره. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثانيا، إذا أيقن المؤمن بهذا فإن هلعه يزول. يقول سبحانه: الشيطان يعيدكم الفقر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وفي رواية، وكلاهما في الصحيح: فتهلككم كما أهلكتهم. فما خاف منه الناس من ضيق الرزق لم يخافه علينا صلوات ربي وسلامه عليه، والعكس صحيح. لذا نجد البعض يخاف من المستقبل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقد يعتري النفس البشرية هذا الخوف ولا ننكره، لكن علينا بذل الأسباب في طلب الرزق وغيره، وإذا تغير شيء أو تبدل الحال فلا نقلق، ولننظر لحال كبار السن من الآباء والأجداد كيف عاشوا. لم يكن عندهم مرتبات، ولكن كانت ثقتهم بالله وتوكلهم عليه كبير. وفي هذا يقول الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما بك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ الوقفة الثالثة: يا من طالته هذه القرارات، استمع لقول مولاك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بدأ بالأموال قبل الأنفس، ثم قال: وبشر الصابرين. فهو اختبار لنا. واعلم أخي الغالي أن في رقابنا بيعة لولي الأمر، ولي أمر المسلمين، وهو ملك هذه البلاد. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ونعوذ بالله أن نكون ممن ورد فيهم الوعيد الشديد في الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، هذا أول عقوبة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث في صحيح البخاري ذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وعيد ودعاء من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعندما جاء الراتبين هللنا وفرحنا، وعندما حصل من هذه القرارات ما حصل بدأ من البعض التسخط، وإن شاء الله الأكثر لم يبدو منه ذلك. أيها الإخوة، علينا أن نقدر الظرف الذي تمر به البلاد وما يدور في المنطقة من أحداث وصراعات، وأن نكون عونا لولي الأمر على ما فيه مصلحة البلاد والعباد. فهذه المبالغ التي يحتاجها منا الوطن هي لحمايتنا بعد حفظ الله عز وجل. فالوطنية أفعال وليست أقوال. فاليوم احتاجك الوطن بشيء يسير جدا من مالك، أفيكون التسخط هو حال البعض منا؟ بلد بذل لك منذ صغرك، جاء دورك لرد الجميل الذي سيعود عليك بإذن الله. فكيف لو طلب منا التجنيد وتقديم الأرواح لرد الأعداء؟ كيف سيكون حالنا؟ ولن نحتاج لهذا بحول الله إذا كنا صفا واحدا وفوتنا الفرصة على كل دخيل وعميل، ونظرنا إلى المصالح الشرعية، فستكون بذلك هذه الفترة غمة وتزول بحول الله تعالى. فينبغي الحذر أيها الإخوة من استغلال الأعداء والمتربصين لهذه الأحداث في شق الصف وتفريق الجماعة. فالأعداء كثر، فهم يروجون المقاطع والعبارات التي تثير الفتن. فالمؤمن كيس فطن، فلا تكون ممن ينخدع بها أو يروجها فيكون أداة لهم، فتكون أعاذنا الله وإياك من المرجفين الذين لعنهم الله. سيقول البعض: نحن دولة نفطية. ويقول البعض الآخر: كيف تذهب أموالنا لغيرنا من الدول؟ فأما النفط فلا يخفى عليكم أسعاره كيف هي، وهذا منذ مدة ليست بالقصيرة. أما منح الدول فلا ننسى أننا نعيش في وسط صفيح ساخن، واستقرار بعض الدول استقرار لنا، كما أن عدونا الصفوي اللدود أخزاه الله يتربص بنا الدوائر بكسب ما يستطيع من تلك الشعوب الضعيفة. ونحن دولة الحرمين ورايتنا تحمل كلمة التوحيد، علينا أن نمد يد العون لإخواننا حتى لا يكثر فيهم دين الرفض ويكثر بينهم الدجل والخرافات، فيكونون قنابل موقوتة بأيدي أعدائنا. وهذا ما يظهر لكل متأمل فينا. ثم هناك أمور في معترك السياسة يعرفها الساسة المحنكون تخفى علينا، فنفوض أمرنا فيها إلى الله عز وجل أولا، ثم لمن ملكناه أمرنا. فنسأل الله لولي أمرنا العون والتوفيق، وأن يلهمه الرأي السديد، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، الوقفة الرابعة: الأمن الأمن، فإنه إذا اختل اختل معه كل شيء. ما الذي سيخرج به المتأمل للعالم اليوم؟ مخاوف ومزعجات، قتل وجوع، وأمراض نفسية وأسرية واجتماعية يحيط بها هلع على وجوه الكثير من الناس من جراء ما يهدد وجودهم وأعراضهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم. ويصاحبها حملة ماكرة خبيثة مضللة من الكفار وأذنابهم المنافقين بالتلاعب بالمصطلحات والتلبيس على الناس في معنى الأمن ووسائله ومعنى الإرهاب وطرائقه، وجاءوا بزخرف من القول ليصرفوا الناس عن الأسباب الحقيقية للمخاوف وذهاب الأمن، فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، وهكذا شأن شياطين الجن والإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عباد الله، الأمن على الدين والعقيدة يحتل المرتبة الأولى في الأهمية، ثم يليه الأمن على الأنفس، ثم العقول، ثم الأعراض، ثم الأموال. فهذه هي الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، فإذا فقد الأمن فقدت. وهذا ما يريده أعداؤنا، عندها لا يستطيع أحدنا أن يغادر من منزله خوفا على عرضه ونفسه. وليكن لنا في من حولنا من الدول معتبر، فبعضهم عندما اهتز فقط اهتز الأمن مجرد اهتزاز، اضطروا إلى أن يتناوبون على حراسة منازلهم. نعم، حدث هذا. ألم يكن بعضنا ليذهب لبعض البلدان للسياحة، فلما اهتز الأمن فيها خاف أن يذهب إليها واختار بلدا يتوفر فيها الأمن أكثر منها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. الوقفة الرابعة: نحن بفضل الله ما زلنا نعيش في نعمة عظيمة يفقدها الكثيرون، حتى دول أوروبا التي يعتقد أنهم في رغد من العيش، فهم يعانون الأمرين من الضرائب وضنك العيش، ما الله به عليم. فيجب علينا أن ننتبه للمندسين من بيننا، وعلينا أن نصحح أحوالنا المالية وطريقة الصرف، يجب أن تتغير، ويجب علينا أن نعيد سياسة الإنفاق. أصبح لدى الكثيرين منا صرف غير طبيعي، وهو شيء لا ينكر. أصبح لدينا افتخار وبذخ في المناسبات، استحدثنا مناسبات لم تكن موجودة في السابق، كثر التباهي في حفلات الملكة والخطوبة والزواج وحفلات التخرج وحفلات دخول المدرسة وحفلات الطلاق وحفلات المولود، كل شيء صار له حفلة تقريبا، وما يحق الفرح به نفرح ولا نمنع ونحرم، ولكن لا يكون فيه بذخ ولا تباهي، ويكون في حدود المعقول. أصبحنا لا يعجبنا الجلوس في منازلنا وأن نتناول الشاي والقهوة فينا، لا بد أن نذهب لمحلات ما يسمى بالكوفي لكي نرتاح ونحس بأنفسنا. مجموعة من النساء يذهبون إلى هذه الأماكن ليشرب كما يقال دلة القهوة، يشربونها ب200 و300 ريال وهي موجودة في البيت. أصبح الكثير يدفع الكثير ويقول حتى ننبسط. أكلات المطاعم السريعة والوجبات كيف غزت البيوت والأولاد، وقل مثل ذلك البذخ في اللباس والكماليات، جوال على جوال وغيره كثير. فصرنا لا نعرف الفقير من الغني، فالغني يتباهى أحيانا ولديه مال، لكن قد يكون فيه تباهي وضعيف في الحال، أصبح يجاريه بالقروض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقفة الأخيرة يا عباد الله: أن نحسن الظن بالله عز وجل من خلال وجود الفأل الحسن لدى كل واحد منا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وهناك بشارة من أسباب سعة الرزق: الصلاة الصلاة. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استنباط من الآية لطيف جدا: فإذا أردت أن يزداد رزقك لن أقول لك صلي، فأنت مصلي ولله الحمد، وإنما أقول لك اتقن اتقن صلاتك، فالخشوع من فرائض الصلاة لا من فضائلها. وربنا عز وجل حينما أثنى على المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه من الأسباب التي توجب ليس الجنة بل الفردوس من الجنة كما في سورة المؤمنون. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإيمان بك، اللهم ارزقنا الاحتساب والصبر يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا من الحوثية وأعوانهم يا حي يا قيوم. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ووحدتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل عنا الغمة، اللهم أزل عنا الغمة يا سميع الدعاء يا رب العالمين. احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وبارك لنا في أرزاقنا وأحوالنا وأولادنا وأزواجنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد.